بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فإننا استمعنا فيما تلاه علينا أئمتنا من كتاب الله عن مشاهد كثيرة من مشاهد يوم القيامة، منها قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كما استمعنا إلى قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا كلام الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا. إنه والله لعلم اليقين، وإنه سيقع حق اليقين، وإن جهنم ليؤتى بها يوم القيامة تجر بسبعين ألف زمام، ومع كل زمام سبعون ألف ملك يدعونها. إنها كما قال الله تعالى: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. إن هذه النار التي يؤتى بها يوم القيامة على هذا الوجه إنها تذكر على أهلها، وإنها تكاد تميز من الغيظ من شدة حامقها ومن شدة غيظها على أهلها، نسأل الله العافية. أيها الإخوة، إن هذا والله لكائن، ولكن ما هو المخرج من ذلك؟ إن المخرج من ذلك كما قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. انهى نفسك عن هواها وأقمها على متابعة هداها فإن ذلك خير لك. إن الإنسان قد أقام الله عليه الحجة بما أرسل من هؤلاء الرسل الكرام الذين كان خاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإننا أيها الإخوة إننا لنشكر الله عز وجل، وإننا لنثني عليه أن جعلنا من أمته، ونسأله تعالى أن يتم علينا هذه النعمة بالوفاة على ملته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يدخلنا في شفاعته، وأن يسقينا من حوضه، وأن يجمعنا به مع الذين أنعم الله عليهم في جنات النعيم، إنه جواب كريم. أيها الإخوة المؤمنون، إننا في هذه الليالي نودع ضيفا كريما حل بنا ومرت علينا ساعاته وكأنها لحظات، ألا إنه هذا الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لقد كنا نرتقب ونرتقب صدوره حتى حل بنا ثم مرت أيامه ولاليه وكأنها ساعة من نهار، ما أكمل ليله، ما أكمل أيامه، ما أكمل اجتماعاته، ما أكمل الإنابة فيه إلى الله عز وجل. وتنفذ هذه الأيام وتنفذ هذه الليالي، فنسأل الله عز وجل أن يخلفها علينا بالقبول، وأن لا يضيع عملنا ولا يردنا خائبين. ونسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن ينادى غدا في الدار الباقية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم ألهمنا الشكر على قيام الأيام الخالية، وأعد علينا شهر رمضان ونحن نرسل بالأمن والإيمان والعمل الصالح أعواما متوالية. اللهم إنا نسألك كما منت علينا بإتمام الصيام والقيام عملا، أن تمن علينا بقبوله فضلا وكرما، وأن تجزينا عليه ما أنت أهله من الفضل والإحسان والكرم يا رب العالمين. أيها الإخوة، إن الله عز وجل برحمته وبحكمته فرض على شرع لعباده في ختام هذا الشهر المبارك ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو زكاة الفطر، وأما الأمر الثاني فهو التكبير، وأما الأمر الثالث فهو صلاة العيد. ونحن نتكلم بمعونة الله عز وجل وتوفيقه على هذه الأمور الثلاثة. أما الأول وهو زكاة الفطر، فإننا نتكلم عليها أولا من حيث حكمها، من حيث حكمها، وثانيا من حيث جنسها، وثالثا من حيث قدرها، ورابعا من حيث وقت زمان وقت إخراجها، وخامسا من حيث مكان إخراجها. ولا تستغربوا أننا نأتي بالكلمة بعد حيث مجرورة، لأن حيث قد تضاف إلى الجمل فيكون ما بعدها مرفوعا، وقد تضاف إلى المفرد فيكون ما بعدها مجرورا، كما قال الشاعر: أما ترى حيث سهيل طالعا. أما الأول فإننا نتكلم من حيث حكم هذه الصدقة، فحكمها أنها فريضة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نصرفها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقل، ولم يكن البر شائعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كثر البر وشاع بعد ذلك. فهذا حكم هذه الزكاة، فهي فريضة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. وأما الحمل في البطن فإن الإخراج عنه ليس بواجب، وإن أخرج الإنسان عنه تطوعا فقد روي ذلك عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله، دليل على أنها فرض عين، والأصل في فرض العين أن يكون على المكلف نفسه. الأصل في فرض العين وين نشوف خطر الصوت شوي. الأصل في فرض العين أن يكون على من فرض عليه، فالإنسان يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، والإبل يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، وكذلك كل مكلف يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه لأنه هو المخاطب بها. ولكن إذا كان رب الأسرة يخرج زكاة الفطر على مشهد من أهله وأولاده وقد أقروا ذلك فإنه لا حرج في هذا، لأنه يكون عائلا لأنه عائلهم، فإذا وافقوا على أن يكون هو المخرج للزكاة فلا حرج في هذا. فإذا قلت ما هي الحكمة من فرض هذه الزكاة؟ فالحكمة جاء بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذه هي الحكمة، فهي طهرة للصائم لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم. وكذلك طعمة تكون طعمة للمساكين في هذا اليوم، أي في يوم العيد، لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم بعيدهم. وأما جنس هذه الفطرة فاستمع إليها من الحديث الذي أشرنا إليه: فرضها صاعا من طعام من تمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. فالذي حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من شعير هو عبد الله بن عمر، والذي قال كنا نخرجها صاعا من طعام هو أبو سعيد الخدري، وكلاهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأول الرجلين حكى فرض النبي صلى الله عليه وسلم لجنس هذه الزكاة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فرضها صاعا من تمر أو شعير. وأبو سعيد ذكر حال الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يخرجونها صاعا من طعام. وبهذا يتبين أن الجنس الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو الطعام، وأن الإنسان لو أخرجها من الدراهم فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الثياب فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الفروش فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الآلات الأخرى كالأواني ونحوها فإنها لا تجزئه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو شعير، وكل قياس أو نظر يخالف النص فإنه مردود على صاحبه، ونحن متعبدون لله عز وجل بما جاء في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لسنا متعبدين بما تهواه نفوسنا أو بما ترتفه عقولنا. ما دامت المسألة نص فإنه لا خيار لنا فيما نذهب إليه ولا اختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا كان هذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وإذا كان أبو سعيد الخدري يقول كنا نخرجها صاعا من طعام، فهل الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفقودة حتى لا يجدوا إلى الطعام؟ كلا، الدراهم موجودة والذهب موجود والفضة موجودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، كل هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقتر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض زكاة الفطر على أمته إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فكيف يفوق لنا بعد ذلك أن نقول إن الأفضل الآن أن نخرجها دراهم؟ إن هذا لقياس في مقابلة النص، وإن علماء المسلمين مجمعون على أن كل قياس في مقابلة النص فإنه مردود وفاسد الاعتبار. نعم، قد نقول إن الأنفع للفقير أن يخرجها من الدراهم، لأن إذا أخرجناها من الدراهم انتفع بها كيف شاء، ولكن ما دام الأمر منصوصا عليه فإنه لا عذر لنا عما نص عن الشر، والشر أعلم منا. قد يكون في هذا الزمن الدراهم قد تكون في هذا الزمن الدراهم خير من الطعام، ولكن ربما تأتي أزمان يكون الطعام خيرا من الدراهم، بل قد يكون صاع من الطعام يعادل صاع من الفضة، ما ندري. والناس إذا قلنا لهم أخرجوها من الدراهم وأتاهم إخراجها من الدراهم صعب عليهم الانتقال فيما بعد إلى إخراجها من الطعام، ذلك لأن إخراجها من الدراهم أسهل وأيسر، ولأنه إذا غلى الطعام وارتفعت أسعاره فإن الإنسان يصعب عليه أن يخرج الطعام لكونه غاليا ولكون سعره رفيعا. فلهذا كانت الحكمة بلا شك هي ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس إننا إذا أعطينا الفقير صاعا من طعام فإنه يبيعه ونحن نراه رأي العين، ويبيعه بنصف ثمنه أو أقل أو أكثر، فنقول نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نسأل ما أمرنا به وأن نقول سمعنا وأطعنا وأن نبذل الطعام، ثم للفقير الذي ملكه الخيار فيما شاء، إن شاء أكله وإن شاء ادخره وإن شاء باعه وإن شاء أهداه وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا هذا الشيء. الشيء الذي أمرنا به أن نعطيها صاعا من طعام، وما موقفنا أمام الله عز وجل إذا قال قد بلغت مع الرسول بواسطة السند الصحيح المنتهي إلى عبد الله بن عمر ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حجتنا إذا قال الله تعالى إن نبيي فرض عليكم الزكاة الفطر صاعا من خمس أو شعير؟ هل لنا حجة أن نقول يا ربنا إننا رأينا أن الدراهم خير؟ أبدا، فإن الخير ما اختاره الله لنا وما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلم لنا. يا عباد الله لا نذهب بعيدا في القياس حتى نتجاوز ما فرضه الله علينا، إن عقولنا متهمة وإن عقولنا قاصرة، وإن الشرع محكم من عند الله عز وجل، لا يمكن أن يكون فيه خلل ولا نقص، وإن قصورنا وإن عقولنا لن تتجاوز نظر ما نحن فيه في هذا الأصل، ولكن علم الله عز وجل المحيط بكل شيء والذي فرض علينا أن نخرج هذه الصدقة صاعا من طعام إنه علم لا نهاية له. إني أقول ذلك نصحا لكم وإقامة للحجة وإبراء للذمة، وحتى لا يغتر مغتر بما يراه بعض الفقهاء، لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رجل واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان رسول الله فرضها صاعا من خمر وشعير وهو طعام في ذلك الوقت فإننا سنرفض قول كل من سواه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، وهل يجب أن يكون هذا الطعام من أشياء معينة وهي البر والتمر والشعير والزبيب والأقط، أو يجزئ كل ما كان طعاما؟ الجواب إذا نظرنا إلى حديث أبي سعيد الخدري كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط، وإذا نظرنا إلى حديث نافع فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، علمنا أن الطعام هو الواجب سواء كان من هذه الأصناف الخمسة أم من غيرها، وأن هذه الأصناف الخمسة إنما ذكرت لأنها كانت طعام الناس في ذلك الوقت، ويكون التنصيص على أعيانها من باب التمثيل لا من باب التعيين. وعليه فإذا وجدت أطعمة أخرى للناس يطعمونها ف فإننا نخرج من هذه الأطعمة. يوجد الآن أطعمة أنفع للناس من هذه الأطعمة مثل الأرز، فإن الأرز الآن طعام غالب الناس في هذه البلاد، وهو أنفع لكثير من الناس من بقية هذه الأنواع. فإذا أخرج الإنسان من الأرض فإن ذلك مجزئ، بل قد نقول إنه أفضل لأنه أنفع للفقير وأيسر. إذا كان الرز من الرز الذي يسمونه أبا البن، هل يجزئ؟ نعم يجزئ، ما دام طعاما فإنه سميه أبا البنت أم أبا العذور أم أي شيء، المهم أن يكون طعاما، فإذا كان طعاما فإنه مجزئ. لو قدر أننا في منطقة لا يطعم أهلها إلا السمك، هذا طعام، هل يجزئ من السمك؟ نعم يجزئ، لأن العبرة بما كان طعاما، وهو يختلف اختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف البلدان، وعليه فالمدار على الطعام. هذا تلك ما تخرج منه الفطرة، أما قدره فإنه صار لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ابن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، وقول أبي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام. ومن المعلوم أن هذه الأصناف التي جاءت في الحديث في حديث أبي سعيد أربعة: تمر، زبيب، شعير، أقل. التمر معروف، والشعير والزبيب معروف، طيب، والأقل، الأقل معروف لقوم غير مرزق من آخرين، هو لبن مجفف يجعل أقراصا أو يجعل فتيتا ويؤكل. هذه الأصناف هل هي متفقة القيمة أو مختلفة؟ ها؟ الغالب أنها مختلفة، ربما يأتي زمان تتفق، لكن الغالب أنها مختلفة. ولماذا قدرها الرسول عليه الصلاة والسلام صاعا مع اختلافها؟ لأجل أن لا يكون هناك اضطراب، لأنه لو قيل صاع من الواجب وصاع من تمر أو ما يعادله من الزبيب والشعير والأقط حصل اختلاف في التقويم وصار هناك ارتباك، ولكن الشرع جعلها صاعا لأجل أن يكون أضبط للناس، ويخرج الإنسان من هذه الأنواع ومن غيرها ما يكون طعاما. فإذا قلت ما مقدار الصاع، فإننا قد حررنا فبلغ كيلوين وأربعين غراما للبر الرذيل الدجن الذي ليس خفيفا وليس فيه ألف. فإذا اتخذت إناء يسع كيلوين وأربعين غراما من البر الرذيل ثم قست به الفطرة فقد أديت الصاع، ومعلوم أن هذا المقدار أقل من الصاع المعروف الآن وأقل من الكيل المعروف في التجارة، لكن صاع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من الصاع المعهود في نجد ومن الكيل المعهودة في التجارة. بقى علينا الجنس، القدر، إيش الحكم، كل ثلاثة سبق، الزمان والمكان. زمانها يوم العيد قبل الصلاة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا زمان، وهذا أفضل وقت يفطر فيه. ولكن يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، فيجوز أن تخرجها الليلة إلى 26، ويجوز أن تخرجها غدا يوم 29، ويجوز أن نتركها ليلة 30 ويوم الثلاثين. أما إخراجها يوم 27 فإنه لا يفسد، وأما إخراجها في اليوم 28 فعلى خطر، إن كان الشهر 30 لم تفسد، وإن كان الشهر 29 أدى. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يخرجها قبل اليوم 29 لئلا يقع في الخطر. وأما إخراجها بعد صلاة العيد فإنه محرم ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اللهم إلا إذا أتى العيد والإنسان في البر ليس عنده ما يخرج أو ليس عنده من يخرج إليه، ففي هذه الحال يخرجها متى تيسر له الإخراج. وكذلك لو لم يعلم بالعيد إلا في وقت مباغت لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة وأخر إخراجها، فإن في هذه الحال تخرج ولو بعد الصلاة. وكذلك لو اعتمد بعض الناس على بعض، مثل أن تكون العائلة اعتمدت على قيمهم وهو في بلد آخر ثم تبين أنه لم يخرج، فإنه يخرج ولو بعد العيد. وكذلك لو كان أحد من الناس في بلد آخر كبلاد الغرب مثلا، وقد اعتمد في الإخراج على أهله وهم اعتمدوا في الإخراج عليه، فإنه في هذه الحال تخرج ولو بعد العيد. وأما مكان إخراجها فإن مكان إخراجها المكان الذي يدركك العيد وأنت فيه، سواء كان بلدك أم بلدا آخر. وعلى هذا فالمعتمرون هنا في مكة الذين سيبقون إلى العيد الأرض يخرجون زكاة الفطر في مكة، فيكون قد اجتمع في حقهم الآن أن مكة مكان إقامتهم في وقت الإخراج، وأن مكة أفضل من غيرها، لأن الأعمال الصالحة في مكة أفضل من الأعمال الصالحة في غيرها، والصلاة تضاعف مئة، بل هي خير من 100,000 صلاة فيما عدا المسجد الحرام. طيب، وإذا كنت في بلد آخر غير مكة وأدركك العيد فإنك تخرج الزكاة في البلد الذي أدركك العيد وأنت فيه، وهل يجوز أن تخرجها في محل إقامتك بأن توكل أهلك بإخراجها؟ نعم يجوز ذلك ولا حرج فيه. وهل يجوز أن ننقله إلى مكان آخر غير البلد، غير بلد الإقامة، غير بلد السفر؟ نعم يجوز إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة جاءت، مثل أن ننقلها إلى بلاد أشد حاجة، لأن المقصود بها نفع الفقراء، وكلما كان النفع أشد كان الإخراج أوثر. وقد سمعنا مشروعا حسنا في هذه الناحية، سمعنا أن هناك وكيلا يقبض من الناس دراهم وله وكلاء في أفغانستان أو في باكستان، يشترون هناك طعاما بهذه الدراهم التي تبعث إليهم ويوزع على الفقراء هناك في وقت إخراج الزكاة. وهذا مشروع جيد وحسن لما في ذلك من المصلحة، لأن حاجة الناس هناك أشد من حاجتهم هنا. هذا هو مكان إخراجها وزمن إخراجها. إذن زمن الإخراج الذي سرقت فلوسه هنا وليس معه شيء ليس عليه زكاة لأنه لم يجد. تضربت الأذكية. نعم هو لا شك أنه لا شك أن طيب انتظر يا أخي، إذا كان الرجل مسافرا وصدق في دعواه أنها سرقة كان من أبناء السبيل الذين هم أحد أصناف الزكاة الثمانية، إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف في قلوبهم وفي الفقراء والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. وأصحابك الذين يعلمون عن حالك أعتقد أنهم لن يألوا جهدا في مساعدتك وفي إعطائك ما يصلك إلى بلدك وما تشتري به زكاة الفطر إن شاء الله. طيب على كل حال ان شاء الله يسهل هذا ان شاء الله. طيب بارك الله فيك، نعود الى درسنا. فهمنا الان زكاة الفطر جنسا وحكما ايش وقدرا وزمانا ومكانا. اما الامر الثاني مما شرع الله عز وجل لهذه الامه فهو التكفير. قال الله تعالى ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويبتدئ التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى حضور الإمام لصلاة العيد، من يبتدئ من غروب الشمس ليلة العيد إلى حضور الإمام يوم العيد فيكبر الناس ذكورا وإناثا. أما الرجال فإنه يسن للرجل أن يظهر بالتكبير في الأسواق رحمه الله، في الأسواق، في المساجد، في البيوت. وأما النساء فإن المرأة تسر به، لأن المرأة ليست أهلا للجهر بالذكر، أليس كذلك أيها الأخ؟ إيش؟ ماذا قلنا؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وتأمل قول الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم، فإن التكبير إنما يكون في مناسبات العلو، ولهذا كان الصحابة إذا علوا كبروا في السفر، وإذا نزلوا سبحوا. فكان التكبير يقال في مناسبات العلو، لأن المسلمين إذا أكملوا الشهر فقد تعلوا عليه علوا ايش معنويا وحسيا، علوا معنويا. فلهذا قال ولتكبر الله على ما هداك. وكيف يكبر؟ قال بعض اهل العلم يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله. وقال اخرون يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله. والخلاف الآن هل يجعل التكبير وترا أو يجعل شفعا؟ والخلاف في هذا يسير، يعني إذا كبرت شفعا فلا بأس، أو وترا سلب الأمر في هذا الوقت، ولو زدت التهذيب أو التحديد أو ما شاء الله تعالى مما ورد في السنة فلا حرج عليه. هذا هو الثاني مما شرعه الله تعالى لهذه الأمة بمناسبة اختتام شهر رمضان. أما الأمر الثالث فإنه صلاة العيد، وصلاة العيد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء، أمر النساء أن يخرجن، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن لصلاة إلا صلاة العيد. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن صلاة العيد فرض عين، والعلماء اختلفوا في هذه الصلاة، فمنهم من قال إنها فرض عين، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها سنة. ولكن الأقرب أن حكمها دائر بين فرض الكفاية وفرض العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج بالناس وصلى، وقد أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم. أما كيفيتها فمعروف، ولكن أين تصلى؟ صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في غير مسجد، صلاها في مكان يسمى مصلى العيد. عزل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجده مع أن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما عداه إلا مسجد الحرام، إلى أن خرج إلى الصحراء. لماذا؟ لأجل إظهار هذه الشعيرة، شعيرة عظيمة من شعائر الله، لأجل إظهارها برز عليه الصلاة والسلام خارج البلد حتى تظهر وتعلن. ولهذا كان من السنة إذا جاء الإنسان من طريق أن يرجع من طريق أخرى لأجل أن تظهر شعائر هذه الصلاة في جميع أسواق البلد بقدر المستطاع. الحاصل أن هذه الصلاة دائرة بين فرض الكفاية وفرض العين، فمن حضرها أثيب ثواب الفريضة، أليس كذلك؟ من حضرها أثيب ثواب الفريضة، إما فريضة الكفاية وإما فريضة العين. فلا ينبغي للإنسان العاقل أن يدع هذه الصلاة. ومن المؤسف أن بعض الناس بعد التعب في ليالي رمضان تجده ينام عن صلاة العيد ولا يصلي، وهذا حرمان كثير. قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج الخير وذوات الحضور يشهدن الخير ودعوا بين المسلمين. شوف الصلاة يشهدن الخير ودعوا بين المسلمين، وأمر الخير أن تعتزل المصلى. إذا أدعو نفسي وإياكم إلى الحرص على هذه الصلاة وحضورها مع المسلمين، يدعون الله عز وجل ويكبرون ويتقربون إليه بها، فربما تصيبهم نفحة. وكيف يخرج الإنسان إليها؟ يخرج إليها الرجل متطيبا متجملا، واستحب أكثر العلماء أن يغتسل لها أيضا كما يغتسل للجمعة، لأن في ذلك تنظيفا لجسمه. ويخرج الإنسان متجملا متطيبا متنظفا حتى المعتكف يخرج بجان جميلة بعد التنظف والتطيب. وأما من قال من أهل العلم إن المعتكف يخرج بثيابه التي اعتكف فيها ولا يتجمل، فإنه قول ضعيف، لأنه لا دليل عليه، والتعليل الذي ذكر في ذلك تعليل عريض، لأنهم عللوا هذا الحكم بأن هذه الثياب توثقت نتيجة لعبادة فكانت أولى أن تبقى على ما كانت عليه، كما أن دم الشهيد لا يقتل إذا مات بل يبقى على ما كان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في شهداء أحد أمر أن يدفنوا بثيابهم ولم يغسلوا ولم يصل عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهيد: إنه يبعث يوم القيامة يتعب دم جرحه دما، يتعب جرحه دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فلذلك كان المشروع إبقاءه على ما كان عليه. لكن إذا نظرنا بين هذه المسألة وبين مسألة المعتكف، هل توثق ثياب المعتكف مثل الاعتكاف؟ أيها المعتكفون، هل توثق ثياب المعتكف مثل الاعتكاف؟ أنا لو أبقى 15 يوما وأنا أجوب الأسواق طولا وعرضا ولم أغير ثيابي توثقا، فتوثق الثياب مو من أجل الاعتكاف، توثق الثياب لأنك ما غيرتها. لو بقيت في بيتك وفي سوقك وضربت الثياب عليك 10 أيام تتوسق ولا لا؟ تتوسق. فتوسق ثياب المعتكف مو من أجل الاعتكاف، من أجل أنه لم يغيرها، بدليل أن غير المعتكف لو بقي 10 أيام ما غير ثيابه توسق. وإذا كان حمالا أو كانت أمتعة دكانه كثيرة الغبار يتوسق أكثر ولا أقل؟ يتوسم أكثر. فالحاصل أن هذا التعليم عظيم، وأن المعتكف كغيره يسن أن يخرج متجملا متطيبا. ولكن احذر يا أخي أن تجعل نعمة الله عليك وسيلة لمعصية الله. احذر أن تلبس ما حرم الله عليه، سواء كان محرما لذاته أو محرما لوصفه، احذر ذلك. فتستعين بنعمة الله على معصية الله. اللباس المحرم لذاته مثل إيش؟ كالذهب والحرير. فإن الذهب حرام على الرجال، لا يجوز للرجل أن يلبس ذهبا، لا خاتما ولا إزرارا ولا سلسلة ولا أي شيء يكون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب على رجل، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم بيد كريمة، هو الذي تقدم صلى الله عليه وسلم ونزعه من يده، ثم طرح فما به وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها بيده. سماها جمرة من نار. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمة تنتفع به. ماذا قال؟ قال: والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم لله تبركم أيها الصحابة. ترك خاتم ذهب، بإمكانه يأخذ الخاتم يعطيه الزوجة أو الأم أو الأخت أو يبيعه، لكن خاتما طرحه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأخذه. وهكذا عقوق الصحابة رضي الله عنهم عما حرم الله عليه. أما نحن في هذا العصر عندما تقول لواحد: يا أخي هذا حرام عليك، قال: والله حي لا يطلع. هل هذا عذر؟ نعم، ما هو عذر؟ إذا عجل لا يخرج من الممكن يقص. لا تتكلم، السؤال ممنوع حتى في إجابته. واعلم أنك لو اعتذرت عند أحد أمرك أو نهاك بعذر قد يكون مقبولا من حيث الاحتجاج والمجادلة فإن هذا العذر لن ينفعك عند الله، لن ينفعك. إذا أردت أن تخاصم أحدا في أمر من أمور الشرع فلا تتصور أو تتخيل أن الذي يواجهك هو هذا الإنسان. ما هذا الإنسان إلا هذا يهديك ويجلك، لكن من الذي سيسأله؟ الله عز وجل. تصور أنك سوف تحاسب الله عنه يوم القيامة. قال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. أكمل الآية: فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أنتم بهذه الدنيا جادلتم، وربما يكون الجدال مقنعا ظاهرا، لكن من يجادل من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يوم القيامة؟ لا أحد. ومن المحرم لذاته الحرير، لكن الحرير الطبيعي الذي هو من جودة القلب. أما الحرير الصناعي فإنه ليس حراما، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة في يوم القيامة. وقد قال الله عز وجل في آية أخرى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل ما في الأرض فهو. ولذلك من هذه الآية الكريمة التي أنزلها الله علينا نقول: كل من قال لنا هذا الحلال من الطعام نقول له هذا الدليل، كل من قال لنا هذا حرام من الشراب نقول هذا الدليل، كل من قال هذا حرام من الثياب نقول هذا الدليل. لأن الله يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض. فأي إنسان يقول لنا هذا حرام فإن لنا الحق أن نطالبه بالدليل، لأن معنا آية من كتاب الله عز وجل بين لنا سبحانه وتعالى أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا. ولكن أنا شخصيا أرى أن لباس الحرير الصناعي قد يجر إلى فتنة، فإن الرجل إذا لبسه ربما تفتتن به النساء، أو يكون الرجل من الشباب الصغار فيفتتن به استخاف العقول والدين وضعاف الدين. لذلك لو عدل إلى لباس دون هذا في الرقة لكان أولى. وأما المحرم لغيره، احنا قلنا المحرم من اللباس نوعان: محرم لذاته مثل الذهب والحرير، ومحرم لغيره يعني هو في الأصل حلال لكنه محرم لغيره، وذلك كالثوب المسبل والمشلح المسبل والسروال المسبل. فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رددها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل يعني ثيابه من إزار أو سروال أو ثوب أو مشلح. المنان هو الذي يمن بما أعطى، سواء من بالصدقة أو من بالهدية أو من بالهبة. إذا أهدى إليك شيئا وجدت أن عينيه إذا قابلت تقول: قد أعطيتك كذا وكذا. انتبه، لا تقول لي شيئا وربما يصرح عندما تتكلم معه بأدنى كلمة، يقول أنت نسيت ما أعطيك كذا وكذا. وهذا لا شك أنه مبطل للداعي الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أما المنفق بالعهد وبالحلف الكاذب فما أكثرهم اليوم، تأتي إليه هذه السلعة كم قيمة السلعة؟ قال قيمتها 10 أذيق، والله ما بعتها بأقل من هذا، وبعد رضيت ب5 ريالات، ويحلف على هذا. أو يقول والله ما في السوق مثلها، وهي من أرض ما في السوق، يمكن ليس السوق من ذات الرداءة. وهكذا نسأل الله السلامة، يحلفون على الكذب وهم يعلمون، لينفقوا سلعهم. وش معنى ينفقوها؟ يزيد فيها، لأن النفاق بمعنى الزيادة. طيب، المسبل هذا الشاهد من الحديث، المسبل الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام هنا مقيد بمن أسبل ثوبه خللا، مقيد بمن أسبل ثوبه خللا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خللا لم ينظر الله إليه. لماذا نقول إن حديث أبي ذر المسلم مقيد بهذا؟ لأن العقوبة واحدة، والقاعدة الأصولية أنه إذا اجتمع مطلق ومقيد في حكم واحد وجب أن نقيد المطلق بالمقيد. انتبه، الحكم واحد ولا لا؟ وهو عدم التكليف، عدم التكليف. ولكن نعم لم نضرب عدم النظر، عدم النظر. ولكن في حديث ابن عمر خيل قيد هذا، فيحمل المطلق في حديث ابي ذر على المقيد في حديث من؟ في حديث ابن عمر. ونقول اذا استرت وجررت ثوبك خيلا فاستعد لهذه العقوبه العظيمه، لا يكلمك الله يوم القيامه، ولا ينظر اليك، ولا يزكيك، ولا تعذب عليك. كم العقوبه؟ 4 انطلاقات: عدم الكلام، عدم النظر، عدم التزكيه، العذاب الاليم. هذا اذا جرت الخيلاء. ولكن من يفسر لي الخيلاء؟ هذا مشكل. ها؟ طيب الاخ
يتكبر على الناس بان توبه يتكبر على الناس.
أين؟ يعني التعالي والترفع، التعالي والترفع والأسرع، وأنه فوق الناس، فيجر هذا خيلا وجهه الله، هذه عقوبة. أما إذا أسفل لغير الخيلاء فإنه لا يعاقب بهذه العقوبة، لكنه يعاقب بعقوبة دونها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني ما نزل عن الكعب فإنه في النار، أي أن الإنسان يعاقب على هذا النازل فقط، يعاقب بالنار، يعني يقوى كيه تحت الكعب أو أنزل حسب نزول الثوب. وقد تقول هل يمكن العقاب على جزء من البدن؟ والجواب نعم يمكن. توضأ الصحابة رضي الله عنهم ذات يوم في سفر، توضأوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يمسحون أقدامهم ولا يسبغون تطهيرها، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، فجعل العقوبة على ما وقع فيه المخالف، جعل العقوبة على ما وقع فيه المخالف. هكذا أيضا هذا الثوب الذي نزل عن الكعب حصل المخالفة بماذا؟ ها؟ بهذا الجسم النازل فقط فيعذب عليه في النار. لكن الأول حصلت المخالفة في قلبه والعياذ بالله وفي فعله أيضا في قلبه لأنه خيل وفي فعله لأنه مسلم فكانت العقوبة في حقه أغلب يعاقب بأربع عقوبات: عدم التكليم، عدم النظر، عدم التزكية، العذاب الأليم. أما هذا فهو دون بلا شك لأن قلبه نزيه ما أراد بذلك الفقر أو التكبر أو الترفع لكنه شيء يميل إليه ويهواه فنزل توبة. فنقول عقوبته أن تعذب بالنار على قدر النار. وهل أحد يطيق النار؟ نعم. إذا كان الخط 220 ومسك بالإنسان والروح يتلف؟ طيب لا أحد يقدر على النار ولا 10 دقائق ولا دقيقة واحدة. وأما هذا فيعذب بقدر ذنبه والله أعلم بمدى أو بوقت لزمن عقوبة. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه يعذب في النار. وعلى هذا فيكون الثوب النازل عن الكعبين محرما. وهل هو من الكبائر؟ نعم. كيف ذلك؟ لأن القاعدة عند عامة العلماء أن الكبيرة كل ذنب رتب الله عليه العقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة فهو من الكبائر، وهذا رتب عليه وعيد في النار فيكون من كبائر الذنوب، يكون من الكبائر. وأحكام فاعل الكبيرة أحكامه عظيمة، وليس هذا موضع ذكرها لأني أخشى أن يضيق الوقت عليه، ولكن أقول إنه لا يحل لأحد أن ينزل ثوبه عن كعبيه أو مشدحه أو سواره ولو كان غير خيلاء، لأنه قد توعد عليه بالنار. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه طعن بخنجر في حدين له وجهان، ونقل إلى بيته وجاء الناس يزورونه، وكان من جملة الجائين إليه شاب من الأنصار وعليه إزار، فلما انصرف من عمر رضي الله عنه وإذا إزاره يضرب على الأرض فناداه عمر وهو في تلك الحالة الرهيبة، فقال له: يا ابن أخي، شكر اللطف واللين، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأتقى لثوبك. الله أكبر، كم فائدة تستفيد؟ فائدتان عظيمتان: أتقى لربك ولباس التقوى ذلك خير، والثاني أبقى لثوبه، يعني إذا كان ينزل الأرض تأكله ويذهب سريعا. وكون عمر بن الخطاب يتكلم في هذه الحال بما تكلم به على هذا الشأن يدل على أن الأمر عظيم. هل قال هذا الشاب يا أمير المؤمنين أنا لم أفعله خيلاء؟ لا، اقتنع وامتثل. أما الناس اليوم فإذا جئت تنصح أحدا في هذه المسألة قال: لا، لا قبول لقولك. لماذا؟ قد أن عندي دليلا أقوى من دليل. بالضبط، ما هو الدليل؟ لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلا قام صديق هذه الأمة والخليفة الأول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده، والذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر. قال يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي علي الا ان اتعارف. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وسام البراءه من الكبر. قال انك لست ممن يصنع ذلك خويلا. هل صحيح ولا صحيح؟ ولكن الاستدلال غير صحيح، لان هذا اراد ان ينزل نفسه منزله من ابي بكر الصديق رضي الله عنه. اخشى ان يكون دعواه انه بمنزله ابي بكر الصديق من الخويلاء. نقول له رويدك، اول ابو بكر ما نزل ثوبه ثقه، وانما يسترخي عليه الا ان تعالى. وهذا فيه اشاره الى ان ابا بكر تعاهد ثوبه. ثانيا ان ابا بكر لا تساويه لا انت ولا كل من في عصرك في نزاهته من الخير. لكن بعض الناس يعترف بعذر اذكره لكم لنحكم عليه. يقول ان الخياط هو الذي جعل الثوب طويلا. هذا صحيح؟ الخياط يقول خذه الى ركبه قال الله يعافيك تحدث عني بعض الشيء توفر عليه. ولكن هذا كقول الشاعر رمتني بدائها وسلت. يجعلون هذا الخياط المسكين يجعلون اللوم عليه. ولو ذهبت للخياط وقلت يا اخي ما تتق الله تجعل هذا الثوب طويل لهذا الرجل وش يقول لك؟ يقول هو اللي قال لي هذا. يقول هو اللي قال لي هذا. وهذا العذر كما قلت قبل قليل لا ينفع الانسان. اذا بقي علينا ان يقال هل يصح ان نخصص حديث ابي ذر وامثاله بقول الرسول عليه الصلاه والسلام؟ بل هل يخصص قول الرسول عليه الصلاه والسلام ما اسلم كبير في النار بحديث ابن عمر من جر ثوبه خويلة ويحمل على من فعل ذلك خويلة؟ والجواب لا. لماذا؟ لان العقوبه في الفعلين مختلفه، واختلاف العقوبه معناه اختلاف الحكم. واذا اختلف الحكم واذا اختلف الدليلان في الحكم لا يقيد احدهما في الاخر. أرأيت قول الله عز وجل في آية الوضوء فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وفي آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن المعلوم أن التيمم إنما تمسح فيه اليدان إلى الرص طيب تمسح طيب ما ثان ان التيمم تمسح فيه اليدان الى الكوع. لا الى الكوع خطا. كلكم يكون خطا. اقول كلكم اخطا. صحيح. لا يا تمسح اليدان في التيمم الى الكوع. فإن لم تعرف الكوع فأنت ممن لا يعرف كوعه من كرسوه. طيب أين الكوع؟ ها؟ طيب واحد منك أين هو؟ قم ولا أخوانك أنت الحين كل اللي تضميته يعني خص الكوع بواحد من أصابعك. حس واحد من أصابعك على الكوع. هذا صح صح. أين الكرسوع؟ لا طيب ننشدكم هذا البيت لتعرفوا. يقول وعظم وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي بخنصره الكرسوع والرسع ما وتر. عرفتموه الآن؟ وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسل مرض. تمام؟ صار هذا المقصد في ثلاثة أشياء: كور، كرسور، رسل. وعظم يلي وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغرب. هذا بوع. رابع، ما هو البوع؟ العظم الذي يلي إبهام الرجل. أنشدكم مرة ثالثة لأجل أن تشدوها. وعظم يلي إبهام قوع، وما يلي لخنصره القرثوع والرسغ ما وصف. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغرب. من يشد البيتين؟ ترهم بيتين مهم أكيد. من يشد بيت الواحد؟ البيت الأول. لا، ما هو هكذا بانتظام. من يعرف من ينشد البيت الأول؟ يلا حل.
وعظم
كن.
وعظم يلي الإبهام كوع.
نعم
وما يلي بخنصر كرسوع.
لخنصره
كرسوع. وما يلي
والرسغ
ما وصف.
ما وصف. طيب ما هو جيد الحق. يلا.
وعظم يلي الإبهام كوع.
نعم.
وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وصف.
طيب أحسن. أنشد بالتالي: وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغرب. نعم. ملقب واحذر من الغرق. احذر من الغرق. طيب اقول في آية الوضوء قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وفي آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. هل نحمل المطلق في آية التيمم على المقيد في آية الوضوء ونقول يمسح في آية في تمسح اليد في التيمم إلى المرفق حملا لهذا المطلق على المقيد في آية الوضوء؟ الجواب لا، لأن الحكم مختلف. وهكذا القاعدة: إذا اختلف الحكم بين المطلق والمقيد فإن المطلق لا يقيد بالمقيد. انتبه لهذا. نأتي إلى الحديث اللي معنا الذي أراد أن يقول إن قوله ما أسلم كخيفة النار هذا في من فعل ذلك خيلا، فنقول لا يمكن ذلك لأن الحكم مختلف. ما عقوبة من جره خيلا؟ ألا يكلم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يعذب. وعقوبة من لم يكن خيلا؟ في النار. وحينئذ لا يمكن أن يقيد المطلق بالمقيد. انتبه. ويدل لذلك ما رواه مالك رحمه الله من حديث أبي سعيد قال: أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فتجد في هذا الحديث نص على إيش؟ على الأمرين جميعا، وبين أن لهذا حكما ولهذا حكما آخر مخالفا له، وعليه فلا يمكن أن يحمل أحدهما الآخر. وأخيرا أحذر إخواني من أن ينزلوا ثيابهم إلى أسفل من الكعبين، لأنهم إذا فعلوا ذلك استعانوا بنعم الله على معصية الله، وصاروا مستعدين لأن يعذبوا بالنار فيما نزل عن الكعبين. ثم إن ما بين نصف الساق إلى الكعب كله والحمد لله الأمر فيه واسع، لا يلام الإنسان إذا نزل ثوبه عن نصف ساقه، ولا يلام إذا رفعه إلى نصف ساقه، لكنه يلام إذا نزله إلى ما تحت الكعب ولو غير خيلاء، وأشد من ذلك أن يجره على الأرض خيلاء. طيب الذي يفعل عند انتهاء هذا الشهر ما هو؟
ثلاث أمور:
زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد. وعلمكم ما ينبغي أن يفعل عند صلاة العيد من التطيب وغيره. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فإنه يحرم عليهن أن يخرجن إلى الأسواق متطيبات أو متجملات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أي نهى أن تخرج المرأة متبرجة أو متطيبة حتى ولا إلى مكان العبادة ولا إلى الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أصابت فقورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء، يعني سيحضرنا في صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجب علينا نحن الرجال أن نمنع نساءنا من أن يخرجن إلى الأسواق في أيام العيد وغيرها متبرجات أو متطيبات، لأن الله جعل الولاية عليهن منا، فقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع ورجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته. ثم إن الذي ينبغي من حيث الشرع والعقل أن يكون الرجل رجلا بمعنى الكلمة، أما أن يكون رجلا ولكنه مدبر من قبل المرأة فهذا خلاف الرجولة وخلاف ما تقضيه الشريعة. فأنت رجل يجب أن تكون رجلا وأن تكون لك الكلمة العليا بالنسبة لأهلك، بحيث تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله. هذا ما أقوله، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب. ونأتي الآن إلى الأسئلة. ذكرنا نعم، خلينا ناخذ سؤال وسؤالين لأن لا تقولوا إنك ما أعطيتنا أسئلة الليلة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد يقول السائل:
النفاق زيادة أو أنه رواج؟
نعم
رواج هو الزيادة
كله زيادة
رواج.
نعم.
يقول السائل: من المعلوم أن كشف وجه المرأة حرام، ولكن إذا ذهبت للدراسة في أمريكا مثلا وأخذت مال زوجتي، فإذا غطت وجهها أثار ذلك نوعا من الزلزلة والفتنة، فماذا يفعل في مثل هذا الحال؟
الواجب علينا نحن المسلمين أن نكون أقوياء في ديننا، وأن نقوي شخصيتنا، وأن نجعل لنا شخصية متميزة بأخلاقها وآدابها ودينها، حتى نكون أمة مرموقة. وإذا كان هؤلاء الكفرة يأتون إلى بلادنا متبرجين غاية التبرج، متبرجين تبرجا تنكره الشرائع وتنكره العقول كما هو معروف، ولا يبالون بنا ولا يهتمون بنا ولا يرفعون بنا رأسا، فلماذا لا نفرض عليهم عاداتنا ولباسنا كما فرضوا علينا هم إذا حضروا، أن نشاهدهم بلباسهم المتهتك؟ إننا إذا ضعفت شخصيتنا إلى هذا الحد فمعناه أن مقوماتنا قد زالت. أقول بعد هذا: إن الواجب على المسلم أن يقوم بشريعة الله في بلاده وفي بلاد أخرى، وليصبر على ما يحصل له من الأذى، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ويقول عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ويقول عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن المؤمن يجب أن يصبر على ما يناله من الأذى في العمل بما يقتضيه دينه، وأن لا يبالي بهذا الأذى. على أنني سمعت من أناس كثيرين يقولون إن المرأة في البلاد الغربية إذا خرجت منكطبة فإنهم لا يمكنون عليه، والنقاب جائز. فلو خرجت المرأة منكطبة في البلاد الغربية فإنهم لا يمكنون عليها شيئا. وحدثني أناس أثق بهم أنهم سافروا إلى ألمانيا بنسائهم، وتخرج النساء متحجبة الحجاب الإسلامي الذي هو تغطية الوجه وهو أهم شيء، ومع ذلك لا تنال بأذى.
يقول السائل: إذا كان الدخان ليس بطعام ولا شراب ولا يقوم مقام الطعام والشراب، فهل هو من المفطرات؟ وهل المعتبر هنا المدخل الأنف أو الفم أو المعتوى أو المعتبر أو الوصول إلى الجوف؟
تصوروا هذا السؤال، هذا الأخ يريد منا أن يبيح له شرب الدخان في رمضان، ونحن نقول إن شرب الدخان حرام عليك في رمضان وفي غير رمضان وفي الليل وفي النهار، فاتق الله في نفسك وأعطي عن هذا الدخان، واحفظ صحتك وأسنانك ومالك وأولادك ونشاطك مع أهلك حتى ينعم الله عليك بالصحة والعافية. وأما قوله إنه ليس بشراب، فإني أسأله هل يقال فلان يشرب الدخان ولا لا؟ يقال يشرب الدخان، وشرب كل شيء بحسبه، فهذا شراب بلا شك، لكنه شراب ضار محرم. ونصيحتي له ولأمثاله أن يتقي الله في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي أهله، لأن كل هذه الأشياء يلحقها ضرر من تعاطي هذا الدخان. وأسأل الله سبحانه له ولإخوان المسلمين العصمة مما يغضب الله.
يقول السائل: كانت امرأة مريضة وحصل بينها وبين زوجها سوء تفاهم، وكانت حامل في الشهر الثالث أو في الشهر الثالث، وتسبب
لإسقاط
ذلك الحمل، فماذا يجب عليها؟
لا يجب عليها شيء، لا يجب عليها شيء، لأنها لم تفعل شيء أن يكون سبب لسقوطه. نعم، كان قد ضربت بطنها حتى سقط الولد، أو حملت شيئا ثقيلا يسقط به الولد، أو شربت شيئا يسقطه، أو ما أشبه ذلك، فهي متسببة وتعطى حكم من تسبب لإجهاض هذا الحمل على حسب ما تقتضيه حال الحمل. وأما مجرد أنها انفعلت وغضبت وسقط الولد فإنه ليس عليها في ذلك شيء. أنا أعطيت إجابة مفصلة.
يقول السائل: بين لنا كيفية صلاة العيدين.
كيفية صلاة العيدين: أن يحضر الإمام ويقوم الناس بركعتين، يكبر الأولى في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها ست تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة قاف في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية إذا قام سيقوم مكبرا، فإذا انتهى بالقيام يكبر خمس تكبيرات ويقرأ في الركعة الثانية سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. فهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بالعيدين، وإن شاء قرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. واعلم أن الجمعة والعيدين يشتركان في سورتين ويفترقان في سورتين. السورتان اللتان يشتركان فيها هما سبح والغاشية، والسورتان اللتان يفترقان فيها هما في العيدين قاف واقترب، وفي الجمعة والمنافقون. وينبغي للإمام إحياء السنة في قراءة هذه السور حتى يعرفها المسلمون ولا يستنكروها إذا وقعت. وبعد هذا يخطب الخطبة التي تعرفونها، وينبغي أن يخص شيئا من الخطبة يوجهه إلى النساء، يأمرهن بما ينبغي أن يقومن به وينهاهن عما ينبغي أن نتجنبنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
سائل يقول أنه اعتمر قبل العام الماضي في رمضان ولم يقص طواف الوداع.
العمرة إذا اعتمر الإنسان ومن نيته
هل العمرة واجبة؟